أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر: أشعر بيت، وفي رواية: أصدق بيت قالت العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وعن عمرو بن الشريج عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشده من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشده 100 قافية، قال: فلم أنشده شيئا إلا قال: إيه إيه، حتى إذا استفرغت من 100 قافية قال: كاد أن يسلم كاد أن يسلم. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد، جاءت في المرحلة التي كانت قبل الإسلام مباشرة، ما جاء عن أناس كانوا في الجاهلية، قد اشتهروا في الجاهلية وكان لهم شأن عظيم، ومع ذلك هذا الشأن العظيم الذي كان لهم قبل الإسلام لم ينفعهم حين جاء دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكانوا قبل ذلك كفارا، منهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومنهم من مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كافرا، زي ما جاء عن أمية بن أبي الصلت وعن عبد الله بن جدعان. ابن جدعان كان في الجاهلية، وهذا أمية بن أبي الصلت كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذكرنا قبل ذلك عدي بن حاتم لما ذكر عن أبيه حاتم الطائي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل كذا وكذا، قال: إن أباك أراد شيئا فأدركه. وهنا الإنسان الذي يعمل في الدنيا بالأعمال الصالحة يبتغي بها الدنيا، الله يعطيه الله يعطي في هذه الدنيا، يطلب الذكر بين الناس، ويطلب أنه يكون مشهورا بين الناس، يطلب ما يطلب، وقد يحصل ما يريد وقد لا يحصل. ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا هذه الدنيا، قال: من أراد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء الذي يريد العادلة، مش كل من يريد العادلة يأخذ منها، قد يريد الإنسان وينكب على الدنيا ويطلب الدنيا ولا يحصل شيء، ضاعت منه الدنيا وضاعت منه الآخرة. وقد يطلب الدنيا للدنيا ويعطيه الله عز وجل ويفتح له من الدنيا ما شاء الله عز وجل. قال: عجلنا له فيها ما نشاء نحن لمن نريد. عظمة الله وعزة الله سبحانه وتبارك لن تغالب الله ولن تغالب الأقدار أبدا. إذا قدر الله على إنسان الضيق، لو طلع السماء ونزل الأرض وذهب مطرح مستحيل ينال ساعة في هذه الدنيا، فليرضى الإنسان بما قسمه الله عز وجل له، وليعبد ربه سبحانه. وليس كل شيء بالعقل يحسب، أمور الغيب ما هيش أمور محسوسة أو محسوبة يحسبها الإنسان، وإنما أمور إيمانية. آمن بكذا فقط، عليك الإيمان بهذا الشيء. الإنسان يتواضع مع الله، من تواضع لله رفعه الله سبحانه. من استكبر وحاول أن يدخل بعقله في كل شيء وإنه يحسب كل شيء، احسب راحتك وضيع عمرك هباء وفراغا وضياعا لغاية ما تيجي للآخرة وتجد أنك أفنيت عمرك في الفاضي والباطل، ضيعت الأيام والليالي بدلا من عبادة الله ضيعتها في أشياء ضيعت عليك دنياك وأخرى. ولذلك هنا في هذه الأشياء حين تذكر للعبرة لنعتبر بها، لما نذكر حاتم الطائي، لما نذكر عبد الله بن جدعان، لما نذكر أمية بن أبي الصلت، هنا إيه الفائدة اللي هتعود علينا من ذكر هؤلاء؟ حواديت وخلاص؟ لا، ولكن للاعتبار، أن نعتبر، أن نعلم أن هؤلاء كانوا لهم مآثر عظيمة جدا في أقوامهم، ولكن لم تنفعهم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك الإنسان يتفكر، والعاقل الذي هو سعيد في الدنيا وفي الآخرة من اعتبر وطعر بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. فلذلك هؤلاء في القصص التي نذكرها عنهم عبرة نعتبر بها، عملوا إيه وحصلوا إيه في النهاية، فالذي حصل حصل الدنيا ولم يحصل شيئا من الآخرة. أيضا هؤلاء كانوا من أهل العربية ومن أهل اللغة ومن أهل العقل، ومع ذلك هذا كله لم ينفعهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم عند رب العالمين، ما قالش أنا، ما قالش ديني الذي أنا ألفته ووضعته لكم، لا، قال إني رسول رب العالمين وما محمد إلا رسول صلوات الله وسلامه عليه. حين تحداهم بهذا القرآن العظيم لم يتحدى أقواما مجانين مثلا، لم يتحدى أقواما لا عقل لهم، لم يتحدى أقواما جهل باللغة العربية، لا، أهل اللغة وأهل الشعر اللي كان الواحد منهم عند أبيه إذا ما كانش يعرف الشعر يقول الشعر أبوه يقول مش ابني، مش ابني، يكون الأب شاعرا ويكون فحلا من فحول الشعراء ويجي ابنه وأدر البلوغ ولم يتكلم بالشعر يقول لا مش ابني هذا. هؤلاء الذين تربوا على ذلك حين يأتي القرآن يتحداهم فأتوا بصورة من مثله، مش بيتحدى أمثالنا ممن يجهل اللغة العربية ولا يريد أن يتكلم كلمتين على بعض يعرف يعربهم، لا لا لا. ولذلك لما يطلع إنسان مأفون من هؤلاء المجانين يتكلم يقول أنا حجيب قرآن، تجيب إيه جاه، تجيب إيه جاه، أنت مين أنت تتكلم في القرآن واللغة العربية؟ هؤلاء الذين كانوا ينطقون بالشعر على السرير، ينطق بالخطب والنثر ويتكلم بالكلام العظيم الذي حين نسمعه نعجب بهذا الكلام، ازاي يقول هذا الكلام كده في وقفة، يقوم يرتدي 100 بيت من ابيات الشعر في وقفة واحدة يقولها، وهذا حين يريد ان يؤلف كما يقول يقعد سنين عشان يكتب مقالة ولا يكتب شيء ويقول انا اتحدى واعمل. القرآن لم يتحدى امثال هؤلاء الجهل المغفلين الذين لا يعرفون شيئا، انما تحدى هؤلاء الذين هم اهل اللغة العربية الذين يتكلم احدهم بالخطبة من غير لا يحضر ارتجالا، يقوم يقول خطبة مسجوعة وخطبة جميلة تعجب الناس ولا ولا يزال الإنسان يتعجب منها حتى الآن، إزاي يعرف يقول هذا الشيء؟ فيأتي القرآن يقمص هذا كله، يقوم يخضعون ويذلون بهذا القرآن، يقول لا نتحدى ما نقدرش نتحدى، هذا كلام عظيم لكن إحنا ما نتبعش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما تتبعوش؟ يقولوا حسب ما يحسدك صلى الله عليه وسلم، ليه هو يبقى نبي وإحنا لا؟ يبقى الأمر من هذا الباب، ليس من إنه ما يعرفش يتكلم باللغة العربية، إلا بيعرف يتكلم باللغة العربية، ولكن القرآن أعظم فأعجزهم القرآن، أفصح فلم يقدروا أن يصلوا إلى ما يقوله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى وهو يتحداهم، قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. الإنس والجن وهم حيتسمعوا الإنس والجن قد يجتمعون، قد يجتمعون، وكان أحدهم يقول لك أنا بقول شعر ولي رئي من الجن، واحد من الجن تابع لي من الجن يقول لي وأنا أقول، ويعلم واحد من الجن شعرا يقوله فيقول بشعر يقوله فلان كان تابع لي من الجن فلان، فلان كان تابع، فيجمعوا الجن والإنس كلهم وهاتوا مثل هذا القرآن. أيضا الإنسان حين يرى إنسانا كريما وإنسانا عظيما وإنسان له شأن، هنا لا تعجب بعمل إنسان ولا بإنسان حتى ترى هل هذا موافق لدين الله أم لا، هل هذا مخلص في هذا الدين لله عز وجل عبد لا أم لا. أما إنه تحققت له كرامة من الكرامات، تحققت له شيء من الأشياء اللي قدام الناس قد يكون معجزة، هنا لا تعجب مثل هذا الشيء. فالله يفتن من يشاء ويجعل ما يشاء فيما يشاء، قد تحدث من الأشياء العجيبة جدا على يد إنسان كافر يتعجب إزاي حصل هذا الشيء، قل الله يحدث ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن أنت لا تعجب إلا حين ترى إن هذا موافق للحق على دين الله، على توحيد الله، متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، مخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا العمل الذي يقبله الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك ذكرنا في حديث الأمس حديث حاتم الطائي كيف كان في الكرم وأعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، جعل له شأنا ولا يزال يذكر، جعل حتى بعد ما مات الرجل جعل الله عز وجل له شأنا، شأن إنه كان كريما ربنا اداه أعطاه، أعطاه من المال وأعطاه، كان ينفق بسخاء، كان ينفق بسخاء، يقول أنه قدم على ملك الروم ومدح ملك الروم، ملك الروم أعطاه من الأموال أموال جزيرة جدا حتى إنه عباله جمالين بذهب وفضة، جمالين بذهب وفضة، طلع من عند ملك الروم أثناء الطريق جاءت الأعراب فسألوا حاتم الطائي أن يعطيهم من هذا الذي أعطى. قالوا يا حاتم أتيت من عند الملك وأتينا من عند أهالينا بالفقر. فقال حاتم خذ ما بين الخر كلها، كل الذهب دل على الجمالين، خذ كل هذه الأشياء. العمل العقلي يدل على كرم صاحبه، رجل كريم جدا، ومع ذلك نقول هذا الشيء كان يبتغي به وجه الله؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، إن أباك أراد شيئا فأدركه، أراد أنه يقال حاتم الطائي أكرم الناس أخلاقا وأعظم الناس عطاء ويفعل كذا من المكارم، أخذ هذا الشيء في حياته وبعد مماته أعطاه الله عز وجل ما طلبه. أما طلب الآخرة لا، هذا بعيد عن ذلك جدا، لم يطلب الدار الآخرة. شوفوا هنا تخرج له دارية وتقول له لحاتم الطائي اتق الله وأبقي على نفسك، فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهما، توزع كل الذهب ده عليهم، مش هيسيبولنا حاجة، طب وإحنا ناخد إيه، إحنا أهله، أعطنا. فيقول هو ينشد شعرا السليقة كده حالا، يقول الأشعار هنا هؤلاء أهل العربي، هؤلاء الذين تحداهم هذا القرآن، مش الجهل اللي ما عرفوش يتكلم كلمتين باللغة العربية. الرجل حالا يقول لها قال الطريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا سر فيها ولا خرق، إن يفني ما عندنا فالله يرزقنا ممن سوانا ولسنا نحن نرتزق، ما يألف الدرهم الكاري خرقتنا إلا يمر عليها ثم ينطلق، إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى سبل المعروف تستبق. الدرهم ما يلفش بيتنا أبدا، الدرهم مش متعود يقعد عندنا ويبات عندنا، لا لا، الدرهم دايما يجي ويمشي من عندنا. هذا الكلام السريع اللي يقول بهذه الأبيات الجميلة نعرف من هؤلاء العرب الذين يتحداهم القرآن الله عز وجل بهذا القرآن العظيم. رجل يتكلم الكلام العظيم اللي فيه حكم، اللي فيه حكم، أدي كلام حاتم الطائي مثلا من هذا النوع. أيضا نقول إن الإنسان إذا رأينا شيء شبه المعجزة أو شبه الكرامة للإنسان ليس دليلا على أن هذا الإنسان مقبولا عند الله عز وجل، ليس دليلا على ذلك، لكن الأمر إنك تنظر هل هو متابع ولا ليس متابعا. يقول الإمام الشافعي إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تعجب حتى تنظر هل يوافق الكتاب والسنة أم لا. ما تعجبش في واحد يمشي فوق المية واحد بيطير في الهواء، لا يمكن الجن والعفاريت بيعملوا بهذا الشيء، لكن انك تعجب لا بكرامة من الكرامات، لانه شوفوا الاول هو موافق للكتاب والسنة ام ليس موافق للكتاب والسنة. هذا حاتم الطائي يقولون ان مما جاء عنه يذكر ابو بكر الخرائطي قال مر نفر من عبد القيس بقبر حاتم طي فنزلوا قريبا منه، فقام إليه بعضهم يقال له أبو الخيبري أو أبو الخيبري، فجعل يأخذ قبره برجله ويقول أبا جعد أقرنا. هنا حاتم طائمات، خلاص حاتم طائمات، وهذا إنسان يمر به وجاء على قبره يضرب القبر برجله، يضرب القبر برجله ويقول له أقرنا، كنت بتأكل الناس الأحياء متأكلنا وانت ميت الآن، قاعد يعمل هذا الشيء. فقال له بعض أصحابه ما تخاطب من رمة وقد بليت، رمة من الرمم بليت، قال وأجنهم الليل. فقام صاحب القول فزعا يقول يا قوم عليكم بمطيكم، فإن حاتما أتاني في النوم وأنشدني شعرا وقد حفظته. الرجل جاله حاتم الطائي في النوم وأنشده شعرا وحافظ هذا الشعر، قال له إيه حاتم في النوم؟ لاحظ حاتم مات على الكفر، مات على الكفر، وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل هذا أراد شيئا فأدركه، أراد الدنيا فأعطاه الله عز وجل الذكر والثناء في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء. من ضمن ذكره وثنائه في الدنيا هذا الشيء، الرجل عند قبره يرفص القبر برجله يقول له أطعمنا من كنت بتأكل الأحياء، يجيله في المنام قال أبا الخيبري وأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها، أتيت بصحبك تبغي القرى لدى حفرة قد صدت هامها، أتبغي لي الذنب عند الميت وحولك طي وأنعامها، وإنا لنشبع أضيافنا وتأتي المطي فنعتامها. لو في المنام يقول له جاي تعمل هذا الآن وتطلب مني وأنا صلت رمام. ثم قال هذه ناقتك. هذه ناقة شو يحصل فيها إيه؟ ناقة الرجل حالا حصل فيها شيء. الرجل اللي يربص القبر برجله الناقة بتاعته ضعفت وراحوا أي من دبحين ناقة وأكلوه. قالوا يا سلام حاتم أطعمنا حيا وميتا. أطعمنا هل فعلا حاتم أطعمهم؟ حاتم لم يطعمهم شيئا وإن كانوا رأوا في المنام شيئا. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يصرف الأشياء الله. فيقوم الإنسان لما يرى هذا كافر وحدث هذا الشيء ابتلاء وفتنة القوم فإذا جاء إنسان وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى وذهب إلى قبر ولي من الأولياء بزعمه وقال يا سيدي فلان أطعمني وجاله طعام. فسيدي فلان أطعمني كذا. قل ما حاتم الطائي أداهم بعد ما مات حاتم. هل كان هذا على الإسلام وعلى الإيمان؟ هل هذه كانت كرامة له في الدار الآخرة؟ لا ليس الأمر كذلك. ولكن الله يفتن ويبتلي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى لينظر هل تصدق ما يقوله الله عز وجل ويقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنك تترك ذلك وتذهب تدعو الأموات من دون الله عز وجل. هذا الذي حدث مع حاتم الطائي حدث شيء مثله مع أمر قيس بن حضر كما يأتي في قصته بعد ذلك. فالغرض أن الإنسان حتى يكون قريبا من الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل على التوحيد الخالص فلينظر في عمله بالميزان الذي شرعه الله كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هنا حديث لعائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذاك نافعه؟ ابن جدعان كان رجل مشهورا في الجاهلية من الكرماء العظام اللي كانوا في الجاهلية اسمه عبد الله بن جدعان التيمي يبقى قريب لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن عم أبيه ابن عم أبي أبي بكر الصديق من بني تيم. هذا من بني تيم وذلك من بني تيم. عبد الله ابن جدعان كان في الجاهلية وكان يطعم المساكين وكان يطعم الناس. وهذا الحديث صحيح مسلم أيضا قصد أحمد في صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مش ما ينفعوش اللي عمله. ليه ما ينفعوش اللي عمله؟ وإيه اللي عمله يا طرف؟ إيه اللي عمله هذا الناس؟ قال إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا ترى ما كانش يعرف ربه هذا إلا ابنه ما كانش حاتم ما كانش يعرف مقول الله يرزقنا الله يرزق ما عارف ربنا. وهي بتسأله اتق الله اتق الله اتق الله فهو بيرد عليه لك ربنا يرزقنا. أمر الرزق والخلق والإحياء والإماتة والنفع والضر ما كانش حد من أجله يختلف فيه لا يختلفوش أن الله الذي يفعل ذلك سبحانه الله الذي يرزق كل يوم ثقة في الله أنه يرزق هذا لم يختلف فيه. إنما الأمر تعبد من تعبده. يقول أعبد هذا الصنم والصنم يوصل لربه. يبقى هنا أشركوا بالله فعبدوا غير الله. تتقرب لمن يتقرب للناس يريد من الناس أنه يذكروا بالخير في الحياة وفي الممات. أما لله هو يتقرب للناس بهذا الشيء. لذلك الذي طلب منهم شيئا أخذه في الدنيا. قال ابن جدعان إيه حكاية ابن جدعان ده كان رجلا كريما جدا جدا. هل هو أصله كان ذلك؟ أما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث وبعد ما يبعث هي الأخلاق العظيمة التي رباه ربه سبحانه وتبارك وتعالى من صغره صلوات الله وسلامه عليه وربنا يكفله ويربيه. وألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هنا كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير حاله من قبل البعثة وبعد ما بعث عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن جدعان كان وهو صغير كان مبغوضا عند قومه ما كانش محبوبا ولا شيء. كان مبغوضا عند القوم وكان فقيرا وكان في فقر مدقع الذي كان وكان شريرا كان شرير. هذا أول حاله. كان يكسر جنايات لغاية ما بغضه قومه وعشيرته وكرشوه. لما طردوه ذهب إلى الصحراء يدور على مكان يهلك نفسه فيه محدش طيبه. فذهب إلى مكان فوجد ثعبانا خليني جنب الثعبان ده يمكن يلدغني ويخلص الناس من شره. إذا لهذا الثعبان اللي هو شايفه ثعبان لقى حتة ذهب ولقى عنده قبر ولد كنز في هذا القبر اللي موجود فيه. بدأ أمره من هذا الحال. طيب أصلح بقى اللي بيني بالعشيرة بيعلم المكان ده بعلامة وأخذ من الكنز ما يكفيه وبعدين راح لقومه ابتدى يوزع عليهم الأموال أحبه القوم. يبقى الحب كان على المال، كان على العطاء، أما هو أخلاقه كان شريرا جدا، كان شريرا جدا. بعد ذلك بدأ بالمال يعطي القوم ويواسي القوم لغاية ما بقت له جفنة، يقول الجفنة بتاعته كان يأكل منها الإنسان هو راكب على الجمل، إن قالوا إن كانت له جفنة يأكل منها الراكب على بعيره. الجفنة عظيمة وعالية جدا، الراكب فوق البعير يمد إيده يأخذ منها. قالوا صعد إليها صبي غارق بداخله، نزل وغرق مات بداخل هذه الجفنة اللي كانت لعبد الله ابن جدعان. فالغرض هذا الفعل من هذا الرجل اللي بقى يكرم قومه ويعطي من الأموال ويفعل من الأفعال الجميلة، هل ينفعه ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ينفعه. لم يكن يؤمن بالبعث يوم الدين، لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكانوا يفعلون الخطايا ويفعلون الذنوب ويقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كأن البعث يوم القيامة والحساب كان معروفا. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء في هذا المكان، وكان ابنه إسماعيل وذرية إسماعيل كانوا ينبئون بذلك في يوم دين وفي يوم حساب في رجوع إلى الله. فهؤلاء أشركوا وأعرضوا عن هذا الشيء، فعملوا للدنيا وأطعموا وسقوا لها، فأعطاهم الله المآثر في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء من ذلك. أيضا هذا أمر القيس ابن حجر وله قصة نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.